قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
وقال المحدث
مع قصة أصحاب الرقيم، والتي وردت في قوله تبارك وتعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. فالرقيم هو الكهف، وأصحاب الرقيم هم أصحاب الغار. وقد روى الإمامان الجليلان الكبيران البخاري ومسلم في صحيحيهما هذا الحديث من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وقد رواه البخاري رحمه الله في 5 مواضع من صحيحه، فرواه في كتاب البيوع وفي كتاب المزارعة وفي الحرث والإجارة وفي أحاديث الأنبياء وفي كتاب الأدب. أما مسلم رحمه الله فرواه في كتاب الذكر والدعاء، وقد اتفقا جميعا على رواية الحديث من حديث موسى بن عقبة وعبيد الله بن عمر كلاهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. وانفرد مسلم بحديث فضيل بن غزوان ورقبة ابن مصقلة وصالح بن كيسان، ثلاثتهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. واتفق الإمامان جميعا على رواية هذا الحديث من حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خرج 3 نفر ممن كانوا قبلكم فآواهم المبيت إلى غار، فانحدرت صخرة فسدت عليهم باب الغار، فقالوا: إنه لن ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال الأول: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما، فرجعت وإذا هما قد ناما، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فكرهت أن أوقظهما فأفسد عليهما نومهما، والصبية يتضاغون تحت قدمي، فظللت بهذا الإناء واقفا على رأسيهما حتى برق الفجر فشربا. اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. وقال الثاني: اللهم إنه كان لابنة عم، وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فألمت بها سنة فجاءتني تطلب مالا، فراودتها عن نفسها فأبت، ثم جاءتني تطلب مالا فراودتها عن نفسها فرضيت، فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت لها المال. اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة قليلا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. وقال الثالث: اللهم إن كنت تعلم أنني استأجرت أجراء على فرق من أرز، وفي بعض الروايات قال على فرق من ذرة، فلما قضوا عملهم استقل أحدهم أجره وتركه مغضبا وانصرف، فثمرته له واشتريت له به بقرا ورعاءها حتى امتلأ الوادي، فجاءني يطلب أجره، فقلت له، فقال لي: يا عبد الله أعطني حقي ولا تجحدني. فقال له: إن حقك هو كل ما ترى. قال: يا عبد الله اتق الله ولا تستهزئ بي. قال: أما إني لا أستهزئ بك. فاستاقه أجمع ولم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. هذه الحكاية قصة من قصص بني إسرائيل.
وقال المحدث:
الرجل الأول هذا رجل بار جدا، بره نادر، بره نادر. وطبعا كما ذكرت الله تبارك وتعالى قرن بر الوالدين بعبادته سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا سلام على عذوبة ألفاظ الآيات: لا تقل لهما أف، مجرد أف فقط لا يجوز له أن يقولها. شوف ربنا عز وجل يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. المجاهدة فيها نوع من الخشونة، يعني أب كافر وابنه مسلم، كل ما الابن يدخل على أبيه يقول لي: يا ابني مش هتكفر بقى، اكفر بقى، ويحضه على الكفر ويجادله ويناظره، كل ده عشان الولد يترك دين الإسلام لأجل أن يكفر. قال الله عز وجل: فلا تطعهما، أي أثبت على دينك، وصاحبهما في الدنيا معروفة. يعني شوف الآية دي نزلت بسبب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان سعد من أبر الناس بأم، كان يضرب به المثل في البر، في بر الأم. فلما أسلم قالت له أمه: والله لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي فيقاتل لك، فيقال لك يا قاتل أمه. طبعا دي بالنسبة للابن البار مشكلة، مشكلة كبيرة، تقول له أنا لا آكل ولا أشرب لحد ما هموت، تضرب عن الطعام يعني حتى تموت، فيتعلق في رقبتك بقى الشعار يا قاتل أمه، عشان يفضل الذنب ده يطاردك طيلة حياتك. يقول سعد رضي الله عنه: وكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فمها بالعصا، مش راضية، قافلة سنانها خالص، لازم عشان يأكلوها يجي بعصاية ويفتحها كده زي ما يكون واحد بيفتح حاجة مفك كده عشان يأكلوها. فسعد رضي الله عنه قال لها: إيه؟ شو هذا البار الذي يضرب المثل في البر؟ قال: يا أم والله لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما كفرت بديني، فكلي أو دعي، يعني كلي ولا روحي في داهي. طب ده هذه خشونة في الخطاب، هذه خشونة في الخطاب. الله عز وجل أنزل هذه الآية لأجل هذا الموقف، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. خلاص أثبت على دينك، الدين ده أغلى حاجة في الدنيا، لا يساوم عليه مطلقا ولا يقبل مفاوضة. ليه؟ لأن هذا نجاتك في الآخرة، إنما يكون بالثبات على الدين. لكن ما الداعي للخشونة في العبارة؟ ليه تقول لها كلي ولا روح في داهية؟ كلي أو داعي؟ لا، أنت أثبت على دينك، ولكن قل قولا حسنا، قل قولا حسنا. يبقى ربنا تبارك وتعالى حرم على الولد أن يقول أف، فضلا عن أنه يضرب، فضلا عن أنه يعني ينظر النظر الشزر، ولا يحد النظر لأبيه أو أمه، ولا أن يعلي صوته على أبيه أو أمه. كل هذا عقوق. إشكال طبعا في العقوق أن لو مات الوالد أو ماتت الوالدة وهي غضبة، أو كان الوالد غضبان على هذا الوالد، بتبقى مشكلة، ما يعرفش يعمل حاجة. بيجتهد ويعمل، يتصدق عنهما ويعمل صدقات، لكن الله أعلم. بخلاف البر، عارف البر ده من السعادة للولد أن يكون بارا بأبويه.
وقال المحدث:
لأجل هذا أنا أقول لأي ولد أو بنت عقت أباها أو عقت أمها، ده باب من أبواب الجنة، يوشك أن يغلق هذا الباب، انتهز الفرصة، انتهز الفرصة. فهذا الولد فعله حرك الحجر، حرك الحجر لما قال: اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة قليلا، تحرك الحجر بمثل هذا العمل الصالح. الرجل الثاني صاحب المرأة، وأنا الحقيقة يعني ذكرت الآن حكاية، لسه الحكاية دي يعني قريبة. طبعا المرأة احتاجت إلى المال، ابن عمها راودها عن نفسها، استعفت واستعف.
وقال المحدث:
كم من نساء سلكنا سبيل الفاحشة بسبب المسألة دي، بسبب الزنا. ده كان في المبدأ، وبعدين بقى حرفة بعد كده، لو وجد من يسد رمقها لما زنت. زي برضو المرأة دي راحت لابن عمها عايزة فلوس، ابن عمها ولحمها، فهو يعني أولى الناس بها، تلاءم عليها وراودها عن نفسها، رفضت، ثم رجعت إليه مرة أخرى كأنها طافت على الدنيا بحالها، لأن ثم ترتيب مع التراخي يعني في مسافة زمنية، كأنها راحت تطلب المال ما لقتش حد يديلها، ما رجعت لابن عمها.
وقال المحدث:
قصة الرجل الثالث، أنا عايز أقدم لهذا الرجل الفرد الفريد بمقدمة ضرورية عن أهمية المال أو عن حاجة المرء للمال. الرجل ده ليه فرد في بابه؟ لأن المرأة طبع على محبة المال، قال تعالى: وإنه لحب الخير لشديد. الخير هنا هو المال. وحديث ابن عباس وحديث عبد الله بن الزبير وحديث أنس ابن مالك رضي الله عن الجميع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لابن آدم واديا من ذهب لقال: لو أن لي اثنين، ولو كان له اثنان لقال: لو أن لي ثالثا، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، وتاب الله على من تاب. لا يشبع المرء مطلقا من حب المال، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنعه. الرجل قد يكون ملكا متوجا، يصرف في كل مكان ويصرف الملايين، وبعدين يفتقر ينزل على الأرض تلاقي برضو راضي وبيأكل. طب ده زي النفس، النفس الولد اللي بيرضع الذي يرضع من أمه، لو سبته يرضع لمدة 3 سنين 4 سنين 5 سنين 6 سنين يفضل يرضع، وإن فطمته بعد يومين ثلاثة من الولادة حينفطم. النفس كذلك، والنفس طامعة إذا أطمعتها وإذا ترد إلى قليل تقنعه. أنا عايز أعرف ابتداء لماذا يجمع الناس المال، دي مش دعوة للفقر بس أنا عايز أعرف يعني لماذا يجمع الناس المال. يعني واحد مثلا عمال يشتغل عمال يجيب ملايين ومليارات والكلام ده، هو عايز إيه؟ أنا عايزه يجاوب، عايز إيه؟ كل ما شئت فلن تملأ أكثر من معدتك، معدتك قد كده لن تملأ أكثر من معدتك، البس ما شئت فلن تكسو أكثر من بدنك، نم على أي فراش شئت، هي عبارة عن متر في مترين زي القبر بالضبط. طب والباقي بتعمل بإيه؟ ضيعت العمر النفيس اللي هو رأس المال، رأس المال هو العمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس الذي افتتح به البخاري رحمه الله كتاب الرقاق، قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فراغ ده اللي هو العمر، رأس المال. فلما رجل ينفق من رأس ماله جدير أن يفلس، إنما الرابح من ينفق من الربح ويبقى رأس المال كما هو. فإحنا كمسلمين أعمرنا ما بين 60 و70، وأقل الأمة من يتجاوز ذلك بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الترمذي وغيره، أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يتجاوز ذلك. فابن 60 سنة، ابن 70 سنة، لما نعمل دراسة جدوى لحياة إنسان يعيش 60 سنة 70 سنة، هنلاقي 12 سنة طفولة لا يؤاخذ المرء عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3: الصغير حتى يحتلم. رفع القلم يعني قلم الايه؟ قلم التكليف وقلم السيئات والحسنات وكده، المؤاخذة يعني قلم المؤاخذة، عفوا، يرفع قلم المؤاخذة عن العبد لحد ما يبلغ. وبعدين بينام 20 سنة، لو 8 ساعات في اليوم في 60 مثلا ولا حاجة، بينام 20 سنة، هيصفو له من ابن 60 سنة كام سنة؟ يصفو له 27 سنة، 25 30، تطلع ايه 30 سنة؟ في واحد يبقى رهين القبر ألوف السنين بعدين يقف في يوم القيامة 50 ألف سنة وبعدين في آخر يروح النار؟ ده ما عندوش ريحة دراسة الجدوى. القط اللي بيعبر الشارع لو وجد سيارة مسرعة بيفتدي نفسه منها، الحمار لو هيعدي مصرف كده ولا هيعدي قناة والكلام ده وعرف انه هيقع فيها لو قطعت جلده شو ممكن يقفز؟ أبدا. الكائنات عندها دراسة جدوى، الهداية العامة، قال من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هدى كل إنسان لحفظ حياته. هذا البني آدم اللي عمره فقط 60 سنة يجوب الأرض جيئة وذهابا، لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيزكي، وعمال في مقابل هذا يعمل كمان فواحش والكلام ده عشان يجيب ملايين على ملايين على ملايين. وبعدين هتسيب ده لمين؟ ليس هناك أحد يستحق أن تدخل النار لأجله. النار كما قال الله عز وجل إن عذابها كان غراما. بعدين بتسأل عن كل مليم فيه، أنت جبته منين وصرفته فين؟ المال ده بيروح للوارث حلال زلال. يعني شوف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم ماله أحب إليه أم مال وارثه؟ قالوا يا رسول الله ما منا من أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال فإن مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. اللي انت قدمته إما بصدقة بتدخرها لنفسك، لأن البني آدم لما يتصدق يدخل الرصيد هذا المال في رصيده الخاص، مش حد يعرف ياخده، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم، قال يقول ابن آدم مالي مالي، كل ما تكلمه يقول لك فلوس، أنت معك كم؟ معك جنيه تساوي جنيه، معك عشرة تساوي عشرة، معك مليون تساوي مليون. يقيسون الناس بالمال، يقول ابن آدم مالي مالي. فقال صلى الله عليه وسلم معقبا على قول ابن آدم هذا، قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وفي رواية فأبقيت. يبقى الشيء اللي انت بتحطه في رصيدك اللي انت تصدق به في الدنيا، اللي انت هتسيبه ده الوارث اللي هياخده، يأخذه ولا يحمدك. ومما يفتت الأكباد ان ممكن يكون الوارث ده انت بتحرمه، مش عايز تديله حاجة. وفي بعض الناس بيتورط في المسألة دي، يكون خلفته بنات وعارف ان في ناس هيورثوا معاه مع البنات، يوم يكتب كل اللي عنده من المال للبنات عشان يحرم الورثة. وهذا لا يجوز، لأنه لا يجوز لك أن تمنع عطاء أعطاه الله لأحد المسلمين. ده لما ربنا عز وجل يقسم المواريث يقول ده ياخد كذا وده ياخد كذا وده ياخد كذا، ما ينفعش أنك أنت تحرمه وتديله. طب إيه رأيك أن أنت خسرت خسارة كبيرة، لأنك أنت اتدفنت تحت الأرض ثم تركت العداوة لهؤلاء على سطحها. طب البنات دول مش عرض، مش محتاجين رجالة يحموهم؟ فأنت لما تعمل قطيعة ما بين إخواتك وما بين بناتك، والبنات يقع في ورطات ولا زوجها يغضبها ولا الكلام ده، هو تروح لعمها اللي لسه عمال يتدور غيظا عليك ولا أي حد من أهل الميراث مثلا اللي كان من حقه أن يرث وانت حرمته، عشان تروح له فيصد عنها. مال إيه اللي الناس بيتقاتلوا عليه؟ مسألة أقصر من ذلك وأهون من كل ذلك. فأي بني آدم يتصدق يمضي أو يبقي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمال وارثك ما أخرت ومالك ما قدمت. هذه وظيفة المال. فالنهاردة أنا عايز الجماعة اللي بيلموا الفلوس، ودي كما قلت ليست دعوة للفقر، لا، إنما المسألة لها ضوابط. كل حاجة، نحن عبيد الله، جئنا الدنيا لا لنجمع المال لمجرد جمع المال، إنما كما قال الله عز وجل في الحديث الإلهي إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. المال ده له وظيفة، مش إنك أنت تنفقه على الشهوات. فأنا عايزك توقف شوي، المشوار اللي أنت عمال تجري فيه ده أوقف فكر، لماذا تجمع المال؟ اسأل نفسك السؤال ده، لماذا تجمع المال؟ هذا الرجل اللي كان هيرث وانت حرمته في الدنيا، لا أعطيته ولا ساعدته ولا أردفته بشيء ولا واسيته بشيء، وهتموت وحيورث. لما تيجي تشوف الراجل ده خد منك قد ايه مثلا من جملة التركة، وتحب تشوف المال ده خد كام سنة من عمرك، ممكن تفاجأ ان انت بقالك من عمرك الطويل خمس ست سنين شغال لحساب الرجل ده، شغال لحساب الوارث الذي أخذ المال، فلما لم تواسه وأنت حي؟ انتفعت، بتنتفع أولا بدعائه لك، وإنك أنت بتسل غيظ قلبه بهذا المال. يشوف الرسول عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. شوف الحه دي كأنها فحيح ثعبان، يعني هو في حياته بيكرهك، ادي معنى الكاشح الذي يضمر ولك السوء والبغضاء. لما تسل سخيمة قلبه ببضعة جنيهات ولا بضعة دراهم ولا دنانير وكلام ده، انت الكسبان. خدت أجر، وبعدين رحمته من نفسه ومن غيظه وكيده، وخليت الأرض يعني تتطهر من أمثال هؤلاء. حقد كله والمشاكل كلها جاية بسبب إيه؟ بسبب التطاحن، الحسد والبغضاء والكلام. فأنا عايز الأول الجماعة اللي بيجروا ورا المال يفكر الأول لماذا يجمع المال، ما فائدة المال.
وقال المحدث:
أن الرجل ده استأجر أجراء، فجاله واحد في نصف النهار، أو جاله واحد من أول النهار، وكان مجدا في عمله. الجماعة تانين بيشتغلوا على مهلهم، وده عمال يشتغل إيه؟ بهمة ونشاط. فبعد ما خلص الشغل هو قال لهم: يا جماعة الشغل كان ده على فرق من أرز أو على فرق من ذرة، ده أو ده. وطبعا ده محمول على إن كان عنده رز وذرة، وكان بيدي لده ذرة أو يدي لده رز إلى آخره. فبعد ما خلصوا الشغل فكل واحد بياخد الأجرة بتاعته، فواحد قال له: قال لا والله إني عملت بعمل رجلي، فالأجر ده ما ينفعنيش. فقال له: لا، أنا استأجرتك على هذا الفرق من الرز، اشتغلت بقى بأجر رجلين بأجر ثلاثة بأجر أربعة، هو ده الأجرة بتاعتك. فتسخط علي وغضب وترك المال. وبعدين يبدو أنه فلس، دور في دفاتره القديمة لقى له فرق من أرز، قال لك ما أروح للراجل ده أجيب الفلوس. فرجع قال له: أنت فاكرني؟ قال له: آه فاكر. قال له: اتق الله واعطني حقي ولا تجحدني. قال له: تعال. في بعض طرق الحديث أنه طلع بيه على السطح، سطح المنزل، وقال له: ماذا ترى؟ قال له: شايف أنعام، بقر وجاموس وخرفان يا كل الأنعام دي تملأ الوادي. قال: هذا أجرك، عايز فلوسك؟ هي دي فلوسك. فالتفت إليه وقال: يا عبد الله اتق الله ولا تسخر بي. قال: ما أسخر بك، لكن هذا مالك. قال: فاستاقه أجمع، خده كله. طب ما تسيب للراجل اللي عمل لك المسألة دي، سيب له نص الحال، نص الفلوس، نص الوادي. طب سيب له ربعه. لا، ما سابلوش حاجة. إزاي الراجل ده كان عنده من سماحة النفس أن يترك كل هذا المال، حتى ما يقولوش هات أجرة حتى ما ثمرت لك هذا المال ونميته، الكلام ده ما قالوش كلام ده إطلاقا، مع ما فطر المرء عليه من محبة المال.
وقال المحدث:
أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.